كأنه عايز يقول لهم اشربوا نتيجة خطيتكم، وذر خطيتكم. صحيح ربنا عفى عنكم بسبب الشفاعة اللي انا قدمتها فوق، لكن الموضوع مش هيمر سهولة، لازم في عقاب على الارض للخطية اللي انتوا عملتوها. بالرغم من الغفران وبالرغم من الكفارة اللي قدمها موسى، لكن كان لازم هيتحملوا نتيجة خطيتهم على الأرض، وهنشوف ازاي ربنا هيدفعهم مش ثمن الخطية، لأن الإنسان ما بيقدرش يدفع ثمن الخطية، لكن لازم هيتعاقبوا في الأرض بسبب الخطية اللي كانت فيهم. ودي كنا بنراها كثيرا جدا في العهد القديم، برغم من توبة الإنسان وقبول التوبة، لكن كان لابد أن يتحمل العقاب. زي داود بعد ما أخطأ كان الإبن لازم يموت، برغم أن ربنا قال له نقلت عنك خطيتك. لكن إيه موضوع أنه يمسك التراب اللي جه من العجل ويرش على المية ويسقي الشعب؟ حقيقة ان كان في لمحة من الشريعة اللي كان ربنا بيديها للشعب بعد كده. لو طلعنا مع بعض سفر العدد اصحاح 5، سفر العدد اصحاح 5 من عدد 11، نشوف شريعة كده اسمها ماء اللعنة المر. ماء اللعنة المر، ايه حكاية ماء اللعنة المر دي؟ هي عدد 5، سفر العدد اصحاح 5 عدد 11، ربنا قال لموسى في موقف كده كان صعب الانسان ياخد فيه قرار. لو امرأة متزوجة زنت ومحدش شافها، مفيش شهود، وزوجها شك في زناها، يتصرف ازاي؟ هو مش قادر يعيش معاها لان في شك، وفي نفس الوقت مش قادر يسيبها. يعرف ازاي اذا كانت زنت ولا ما زنتش؟ فراح ربنا اداهم شريعة ماء اللعنة المر، قال له هتجيب المرأة دي المشكوك فيها وتقف امام رئيس الكهنة، وفي ايديها ذبيحة بطقس معين. وتتسأل إذا كانت زنت أم لم تزني، فإذا جابت بالنفي أنا ما زنتش، يقول له تاخد من تراب الخيمة أو المحلة اللي كانت قاعدة فيها، وتدوب التراب ده في مية، وبعدين يديها رئيس الكهنة المية ده، هي المرة اللي فيها تراب الخيمة، تراب الأرض اللي هتشهد عليها، ويسقيها ماء اللعنة المر. فإذا كانت زانية بطنها هتورم وفخدها يسقط، تصير عاجزة وتتحول بقية أيام حياتها لعنة في وسط الشعب. أما إذا كانت المرأة بريئة ولم تزني، فوعد من الله إنه حيديها زرع، يعني حيديها نسل أو حيديها طفل تولده. فكان ده شريعة ماء اللعنة المر. فتلاقوا في عدد 18 يقول ويوقف الكاهن المرأة أمام الرب ويكشف رأس المرأة ويجعل في يديها تقدمة التذكار التي هي تقدمة الغيرة لأن جوزها غار عليها، وفي يد الكاهن يكون ماء اللعنة المر اللي خده من تراب الأرض، ويستحلف الكاهن المرأة ويقول لها: إن كان لم يضطجع معك رجل وإن كنت لم تذيغي إلى نجاسة من تحت رجلك فكوني بريئة من ماء اللعنة هذا المر، ولكن إن كنت قد زغتي من تحت رجلك وتنجستي وجعل معك رجل غير رجلك مضطجعة مضجعه، يستحلف الكاهن المرأة بحلف اللعنة ويقول الكاهن للمرأة: يجعلك الرب لعنة وحلفا بين شعبك بأن يجعل الرب فخذك ساقطة وبطنك وارما، ويدخل ماء اللعنة هذا في أحشائك لورم البطن ولإسقاط الفخذ. فتقول المرأة: أمين أمين. ويكتب الكاهن هذه اللعنات في الكتاب ثم يمحوها في الماء، يدوبها في الماء المر، ويسقي المرأة ماء اللعنة المر فيدخل فيها ماء اللعنة. في آخر الإصحاح عدد 29 يقول: هذه شريعة الغيرة، إذا ذاغت امرأة من تحت رجلها وتنجست أو إذا اعترى رجلا روح غيرة فغار على امرأته، يوقف المرأة أمام الرب ويعمل لها الكاهن كل هذه الشريعة، فيتبرأ الرجل من الذنب وتلك المرأة تحمل ذنبها. ده اللي حصل بالضبط مع الشعب. الشعب ده زنى، خان خيانة لله اللي هو عريسه، فوقف موسى ككاهن وسقاه ماء اللعنة المر. علشان موسى غار من أجل الرب، فمسك العجل وطحنه حوله إلى تراب، وبعدين سقى الشعب من هذا التراب. ده كان في العهد القديم، طبعا كان موقف صعب، لكن ليه مثلا كنيسة ما بتعملوش دلوقتي؟ لان دلوقتي المسيح فتح باب التوبة لكل انسان، عشان كده شفنا المسيح لمس الابرص فطهره، ولمس النازفة فوقف نازفها، ولمس النعش الميت النجس اللي ايضا كان في حكم كل ميت نجس، وانه ترك الذانية تلمسه وتقبل قدميه. فالمسيح سابنا نلمسه وتقبل ان احنا مش ناخد لعنة بقى لما نلمسه، ولكن ناخد منه قوة للتقديس، فسكب فينا قداسته علشان يغيرنا. ده في العهد الجديد. بعد ما خلص من العمل ده هو ابتدى يعاتب بقى ويقدم. نكمل في عدد 21: وقال موسى لهارون: ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطية عظيمة؟ فقال هارون: لا يحم غضب سيدي، أنت تعرف الشعب أنه فيه. فقالوا لي: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقلت لهم: من له ذهب فلينبعه ويعطني. فطرحته في النار فخرج هذا العجل. ولما رأى موسى الشعب أنه معرى لأن هارون قد عراه للهز بين مقاوميه، وقف موسى في باب المحلة وقال: من للرب فإلي؟ فاجتمع إليه جميع بني لاوي، فقال لهم: هكذا قال الرب إله إسرائيل: ضعوا كل واحد سيفه على فخذه، ومروا وارجعوا من باب إلى باب في المحلة، واقتلوا كل واحد أخاه، وكل واحد صاحبه، وكل واحد قريبه. ففعل بنو لاوي بحسب قول موسى، ووقع من الشعب في ذلك اليوم نحو 3000 رجل. وقال موسى: املأوا أيديكم اليوم للرب، حتى كل واحد بابنه وبأخيه، فيعطيكم اليوم بركة. بعد ما باد الضلالة اللي كانت وسط الشعب وطهر الشعب وأظهر للشعب بشاعة اللي عملوه وقدي ان هم أهانوا ربنا، وأظهر لهم أيضا عجز العجل اللي عملوه ده من انه حتى ينجي نفسه، ابتدى في العتاب والتأديب، وابتدى في العتاب بالرأس اللي هو هارون. فده يقول له: ايه اللي عمله الشعب فيك عشان تعمل له الخطية العظيمة دهية؟ فهارون قال له: ما يحميش غضبك عليا، انت عارف طبيعة الشعب، انه شعب شرير ومتمرد وقاسي، كانوا ممكن يقوموا عليا يقتلوني. وفي التقليد بتاع اليهود يقول ان كان هارون وحور هم القضاء للشعب اثناء ما كان موسى طالع على الجبل، زي ما شفنا في اصحاح 24 قال ان هارون وحور هم اللي يقضيان للشعب. وان لما هاج الشعب وقال عايزين اله، حور تصدى للشعب وقال له: مش ممكن تعمل اللي هتعمله ده، فقتلوا حور. يقول التقليد اليهودي كده ان حور اتقتل في الموقع ده هي. فهارون خاف يعملوا فيه زي ما عملوا فحور، فخضع ليهم واستجاب لرأي الجميع او رأي الاغلبية وعمل لهم العجل. بس طبعا يبدو من الكلام ان كان في ناس مش موافقة على الموضوع ده. هو لكن حاجة عجيبة في هارون كإنسان زي وزيك وزي كل واحد فينا، بعد ما بيعمل الخطية بيعمل ايه؟ ها؟ تبريرات كثيرة للخطية. عندنا براعة في ان احنا نبرر اللي احنا بنعمله واللي احنا عايزينه، براعة، فن اعتذار. قدم له لست التبريرات لا تحد، زي ما عمل آدم برضك. ايه اللي خلاك عريان يا آدم؟ قدم تبريرات كتيرة. الإنسان اللي مش قادر يقول أخطأت، الإنسان اللي مش قادر يعترف بخطيته، ده بل في التبريرات لو لاحظتم هو عمل ايه في تبريراته؟ ها بصوا كده عمل ايه في التبرير. عمل ايه؟ كذب. قال له: انا مالي، انا حطيت الذهب في النار طلع للعجل ده، بالرغم انه بيقول انه صوروا بالايه؟ بالازميل، ده شكله، ده قاعد يتفننه في صنعه. لكن هو قال: انا تأخلته في النار، حطيت الذهب في النار طلع لي المنظر ده. وعشان كده بنشوف ان احنا في تبريراتنا لازم هنكذب. ده اللي عمله هارون. اتحول موسى عن هارون وبص للشعب، فلقى الشعب معرى، لا لان الخطيه تملي تعمل ايه في الانسان؟ تعري. شعب معرى غير منضبط كعاده الوثنيين في عباده الاصنام. الخطيه تخلي الانسان يميل الى التعري باستمرار. فوقف موسى بالمنظر الحزين ده واخذ القرار ان لابد من إبادة كل الذين يميلون الى عبادة الاصنام من وسط الشعب. لازم يبادوا، لان عبادة الاصنام دي اللي اظهرها ناس كانوا ما زالوا يميلون برغم ان هم خرجوا من مصر، لكن ميلهم لعبادة الأصنام مازال جوه قلبهم، ودول هيضيعوا الشعب كل شوية. فأخذ القرار الصعب إن الناس دي لازم تموت. كان موقف عجيب جدا، لأن اللي كان واقف فوق الجبل يشفع ويقول للربنا لا، إزاي تبيدهم وإزاي تمحيهم، وبين اللي تحت الجبل ماسك السيف وضاير يقتل يذبح. زي المسيح اللي بيشفع الآن، لكنه هيجي وقت لازم هيدين فيه. فخد القرار الصعب ان الناس اللي جواها مازال الميل لعبادة الأصنام لازم تموت، لازم تنتهي، لازم تباد من وسط الجماعة عشان الجماعة تقدس. فصرخ صرخته من للرب فإلي. اللي عايز يبقى ربنا يجي ناحيتي، اللي متمسك بيهوى يجي عندي. اللي عايز يطاوع يهوى واللي عايز يعيش لله يهوى يجي جنبي. فتقدم اللاويين، وهنا كان اعلان ان اللاويين كانوا رافضين موضوع العجل الذهبي ده. فجم بني لاوي ناحيه موسى، وعشان كده هنشوف بعد كده ان ربنا اختارهم للكهنوت، لان هما اللي انحازوا تجاه يهوى. عشان كده السؤال، ربنا بيختار مين؟ ربنا بيختار اللي بيختاروه. ربنا بيختار مين؟ ربنا بيختار اللي بيختاروه. فقال لهم كل واحد ياخد سيفه، وكل شخص كان مؤيد فكرة العجل الذهبي واقترحها اقتلوه، سواء كان اخوك ابوك ابنك قريبك موت. فداروا وذبحوا 3000 واحد من الشعب اللي هم كانوا اصحاب المشورة بعبادة العجل، بطلبوا بديل. فكان في فرق كبير جدا بين خدام العهد القديم اللي ماسكين سيف بيقتلوا الخطاه، وبين خدام العهد الجديد اللي الخطاه مسكوا سيوف وقتلوهم وخلوهم يستشهدوا من اجل اسم المسيح. فرق بين العهد القديم والعهد الجديد. نفس اللي ذبح هو اللي كان شافع فوق، هو اللي كان بيقدم شفاعة وأنكر ذاته أمام الله، لكن هو اللي ذبح. وبعدين قال لهم املأوا أيديكم اليوم للرب حتى كل واحد بابنه وبأخيه فيعطيكم اليوم بركة، لأنكم مش ممكن تجدوا بركة طول ما الخطية موجودة في وسط الشعب. عشان تاخدوا بركة لازم الخطية تذال. ولما الخطية تتذال حينئذ يكون بركة، بالضبط زي ما عمل إيليا على جبل الكرمل. طول ما كان في عبدة بعل وأنبياء للبعل ما كانش فيه بركة، لكن أول ما تقتل أنبياء البعل نزلت المطر، وكان المطر يملى صوت حس دوي مطر، في بركة نزلت لما تزالت الخطية. وكانت البركة بالنسبة للاوي هو خدمة الرب، وان هم يكونوا خاصة للرب ونصيبا مقدسا للرب. وبعد اليوم الحزين ده تاني يوم في عدد 30 يقول: وكان في الغد ان موسى قال للشعب: انتم قد اخطأتم خطية عظيمة، فاصعد الان الى الرب لعلي اكفر خطيتكم. فرجع موسى الى الرب وقال له: قد اخطأ هذا الشعب خطية عظيمة، وصنعوا لانفسهم آلهة من ذهب، والان ان غفرت خطيتهم والا فامحني من كتابك الذي كتبت. الا وامحني من كتابك الذي كتبت. كل اللي عمله موسى في اليوم السابق انه مسك العجل وحطه في النار وطحنه وعمل منه مية وسقى الشعب، وانه قتل اللي كانوا رؤوس المشورة، كل ده ما كانش كافي ابدا للتكفير، كل ده ما يغفرش الخطية، لكن لازم شفاعة ترفع فوق. وعشان يقدم الشفاعة دي كان لازم يضع نفسه من أجل الشعب. فوضع نفسه موسى، قال له: تغفر لهم وإلا امحيني، موتني، امحيني من كتابك، من دعوتك، ومن نصيبي فيك. قد كده يا موسى انت بتحب الشعب ده؟ وضع نفسه من اجل الشعب، انه يضع نفسه فدية عن شعبه. ده كان رمز رائع جدا لشخص المسيح. المسيح اللي قال على نفسه: انا الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، وانا اضع نفسي عن خرافي. ده بالظبط اللي عمله موسى، ان موسى حط نفسه مكان الخراف. الشفاعة العظيمة شفاعة المسيح، بس موسى لما قال: انا طالع اشفع فيكم واكفر عن خطيتكم بشفاعتي، قال: لعلي هحاول. لكن المسيح لا، المسيح كان ايه؟ واثق. قدم نفسه مرة واحدة. سؤال حلو جدا، بيقول ايه سر موسى او سر حب موسى لهذا الشعب؟ ايه؟ رغم ان الشعب ده من الاول خالص قال له: من اقامك رئيسا او قاديا علينا؟ سر حبه حاجتين. اول حاجة ان موسى كان رمز للمسيح، فكان لازم يحب هذا الشعب، لانه هيقول بعد شوية: نبيا مثلي من وسط اخواتك يقيم لك الرب. فلانه رمز للمسيح كان لازم يحب الشعب زي ما حبت المسيح للشعب. تاني حاجة، ايه اللي وصله للدرجة دهية؟ تفتكروا ايه اللي وصله للدرجة دهية؟ 40 سنة اللي قعدها فين؟ في مديان. 40 سنة اللي قعدها في مديان معزول عن هذا الشعب. الله اعده فعلا لكي ما يستطيع ان يخدم هذا الشعب. علمه من خلال رعاية الاغنام انه ازاي يحب الغنمات بتاعته. لما كان يسوق الغنم الى ما وراء البرية لحد ما رأى العليقة المشتعلة في 40 سنة دي في رعاية الغنم، موسى تعلم يحب الغنمات بتاعته ويدافع عنها ويحارب عنها. عشان كده السيد المسيح برضك لقب نفسه بلقب الايه؟ الراعي، لانه بيحب الغنم بتاعه ويضع نفسه عن الغنم. اضع نفسي عن خرافي. فاهمين العبارة دي معناها ايه؟ انا اضع نفسي عن خرافي اللي هو انا وانت. يعني ربنا بيقول لي كده قوم ونقعد مكانك. طب انا مكاني فين؟ تحت الدينونة. المسيح قومني وقعد مكاني تحت الدينونة. انا مكاني اللعنة، المسيح قومني من اللعنة وقعد مكاني. ملعون كل من علق على خشبة. انا كنت تحت الموت، المسيح قومني وقعد مكاني، دخل الموت بدالي. فالمسيح ما قالهاش كلمة، ده المسيح فعلها فعل. انا اضع نفسي عن خرافي. عشان كده موسى حب هذا الشعب جدا وفضل الشعب عن نفسه. صحيح في آية في مزمور 49 بتقول أن الأخ لن يفدي أخاه ولا يعطي لله كفارة عنه. يعني ما فيش أخ يقدر يفدي أخوه ولا يقدر يقدم كفارة عن أخوه، لكن بالنسبة للمسيح لا، مش بس أخوه، لكل العالم كفارة عن كل العالم. لكن محدش يقدر يموت عن التاني او يدفع ثمن خطية التاني مهما كان الانسان. وده اللي ربنا كمله في الحديث مع موسى. فقال الرب لموسى: من اخطأ الي امحه من كتابي. مش بمزاجك يا موسى. والآن اذهب روح اهدي الشعب إلى حيث كلمتك روح وصل الشعب للمكان اللي أنا قلت لك عليه. كان في شفاعته رمز للمسيح اللي حب الشعب ومات نيابة عنهم. عشان كده بالنسبة للمسيح في أشعياء 53 في النبوة المبدعة بتاعته تقول سكب للموت نفسه. هو بيتكلم عن المسيح العبد المتألم، سكب للموت نفسه. هو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين، وعبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين وأثامهم يحملها. موسى شفع بالكلام، لكن المسيح شفع بدمه. كان موسى غيور جدا أمام الله من أجل الشعب، وقف يدافع عن الشعب. وفي نفس الوقت موسى كان غيور جدا امام الشعب من اجل الله، لانه وبخ الشعب. فكان يغار للشعب قدام ربنا، وكان يغار لربنا قدام الشعب. نفس العمل اللي عمله المسيح، صار مصالحا الانسان مع الله في نفسه. فربنا قال له قوم، انا مش همحيهم، لكن خد بالك اللي هيغلط همحوه من كتابي. فالآن اذهب اهدي الشعب إلى حيث كلمتك، هوذا ملاكي يسير أمامك، ولكن في يوم افتقادي أفتقد فيهم خطيتهم. أنا هتمم الوعد بتاعي زي ما قلت لك وزي ما وعدت الشعب ده، وأبعث ملاكي يسير أمامك عشان يهيئ الطريق. بس في يوم افتقادهم، يوم دخولهم لأرض الموعد، مش هيخشوا. وده كان قرار الله ان الجيل اللي عبد العجل مش هيدخل ارض الايه الموعد. في يوم افتقادي افتقد فيهم خطيتهم. فضرب الرب الشعب، حصل وباء لانهم صنعوا العجل الذي صنعه هارون. صنعوا العجل الذي صنعه هارون، وهنا يبين ان الشعب وهارون تحملوا الايه المسؤولية، ان الاثنين تحملوا مسؤولية هذا العمل، عشان كده الاثنين اتحرموا من دخول ارض الموعد. صحيح هارون كان مهم جدا بالنسبة لموسى، لان هما الاثنين كانوا عاملين تيم ويرك حلو قوي رائع، الاثنين كانوا بيكملوا بعض. اللي كان في ضعف كان التاني بيغطي الضعف ده، يعني تعرفين موسى قال انما ثقيل الفم والايه واللسان، ما بعرفش اتكلم، فكان ربنا اداله هارون فم، قال له وذا هارون يكون فمك يكمل النقص اللي فيه، لكن انت تكون رأس وسيد لهارون، انت عندك القيادة. فكانوا الاثنين تيم ورك حلو بيكملوا بعض. موسى بيخطط ويدبر ويتخذ القرارات، وهارون هو اللي بيتكلم وبيوصل القرارات دهية. عشان كده الاثنين فعلا اشتغلوا كويس. هارون كان عنده تبعية رائعة جدا لموسى، كان خاضع لان شخصيته كان في نقطة التبعية دهية، من السهل انه يقاد، لكن بالرغم من انها كانت نقطة كويسة ان هارون يقاد، لكن زي ما اقتيد من موسى اقتيد ايضا من الشعب، اتغلب من رأي الايه الأغلبية، مشيوا مع الطيار زي ما بيقولوا. لكن القائد لازم يعرف يقف ويقول لا، لازم يبقى له رأي، لازم يبقى له شخصية، مش ماشي زي ما الناس عايزة. فهنا مهارة القيادة كانت تنقص هارون، لكن كان عنده تبعية كويسة. فموسى كان بيكمل هارون وهارون بيكمل موسى، لان هارون كان مرن جدا فسببت مشاكل كتير، برغم انه تابع جيد لكن عمل المشكلة دي في وسط الشعب. وبسبب هذا الموضوع ابتدى ربنا يتخذ موقف مغاير من شعب اسرائيل. صح 33، وقال الرب لموسى اذهب اصعد من هنا انت والشعب الذي اصعدته من ارض مصر، والى الارض التي حلفت لابراهيم واسحاق ويعقوب قائلا لنسلك اعطيها، وانا ارسل امامك ملاكا وأطرد الكنعانيين والأموريين والحيثيين والفرديين والحويين واليبوسيين إلى أرض تفيض لبنا وعسلا، فإني لا أصعد في وسطك، لأنك شعب صلب الرقبة، لئلا أفنيك في الطريق. فلما سمع الشعب هذا الكلام السوء ناحوا ولم يضع أحد زينته عليه. وكان الرب قد قال لموسى: قل لبني إسرائيل أنتم شعب صلب الرقبة، إن صعدت لحظة واحدة في وسطكم أفنيتكم، ولكن الآن اخلع زينتك عنك فأعلم ماذا أصنع بك. فنزع بنو إسرائيل زينتهم في جبل من جبل حوريب. ربنا بعد الموقف ده قال لموسى: قوم اصعد. بعد حالة الانحدار اللي وصل ليها الشعب، قوم اصعدوا مرة تانية. عشان كده بنشوف تملي في الكتاب المقدس، كل ما الانسان يعيش في الخطية يبقى فيه نزول، وكل ما يبتدي يرجع ناحية ربنا يبقى فيه صعود. عشان كده بيشبهوا الحياة الروحية باستمرار ان هي صعود مستمر. جبل، لإما أنا بعمل مجهود وعمال أطلع لفوق، لإما أنا بتدحرج وعمال أنزل لتحت. مفيش حاجة اسمها أنا واقف في مكاني. فربنا قال له: قوم اصعد هذا الشعب للأرض اللي أنا وحلفت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، أنا حتمم وعدي. من أجل العهد ومن أجل الوعد أنا حتمم اللي أنا وعدت بيه شعب إسرائيل، من أجل العهد والوعد. عشان كده يقول بولس الرسول: إن كنا إحنا غير أمناء فهو يبقى أمين، لا يقدر أن ينكر نفسه. عدم أمانتنا لا يبطل أمانة الله. الله من أجل العهد والوعد حينفذ حتى بالرغم من خطية الإنسان. فقال له: أنا حنفذ، بس قال كلمة بقى صعبة: أرسل ملاكا وليس ملاكي. وبعدين اتفهمت على طول ان ربنا بيقصد ايه، ان انا مش هبقى حاضر وسطيكم، انا هسهل لك الامور، هبعت لك قوة تساعدك لكي تدخل وتمتلك الأرض، لكن مش هتتمتعوا بحضوري في وسطكم. مش هتتمتعوا بالحضور اللي أنا كنت عايز أمتعكم بيه، إنكم تتعاملوا معايا مباشرة. لأن حالة الخطية اللي أنتوا وصلتوا لها مش هتقدر تخليكم تشوفوني. لو جيت في وسطكم لحظة واحدة حايه؟ هفنيكم، هضيعكم. أنا مش هصعد في وسطك. ويبدو في الأمر أن ده كان عقاب من الله، لكن في واقع الأمر هو كان منتهى الرحمة من الله أنه ما يمشيش في وسط هذا الشعب. لان فعلا لو كان مشي في وسط الشعب ده كان ايه؟ كان اباده. فرحمة من ربنا للشعب ده، قال له: انت مش هتتحمل ان انا اعيش في وسطك واكون معاك. خدوا بالكوا، ده احيان كتيرة بيبقى رد ربنا علينا: يا رب احنا عايزين نشوفك، عايزين نشوفك بصورة قوية، عايزين نشوفك بصورة ملموسة. وبعدين ما نحسش بحاجة، مش لان ربنا ما بيسمعش، لان ربنا عارف ان احنا مش هنستحمل. لو جه واحنا ما زلنا بحالة الخطية والقساوة والعناد والنجاسة اللي فينا هيبدنا. لا يمكن حالة الخطية اللي فينا تتحمل وجود الله الكلي القداسة. عشان كده كانت رحمة من ربنا انه ما يمشيش مع الشعب ده. هو زي بالظبط كانت رحمة من ربنا انه طرد ادم وحواء من الجنة بعد الخطية عشان ما يكلوش من شجرة الحياة، مش لانه عايز يحرمهم من شجرة الحياة، لكن لانهم لو كالوا من شجرة الحياة وهم بحالة الخطية كده كانت خطيتهم لن تمحى، مش هتتغفر. في اوقات كتيرة ربنا بيخفي او بيحجب نفسه عنا، مش لانه مش عايزنا، لان احنا مش هنستحمل وجوده، مش هنطيق وجوده. فهم لما سمعوا كده يقول ناحوا على الكلام السوء، على الكلام السيء ده. هو هنا سؤال بيقول طب ايه يعني، طالما هياخدوا الارض خلاص ايه فايدة الكلام ده؟ لا، فايدتها بقى حاجة كبيرة جدا. ليه ناحوا، ليه بكوا؟ لانهم كده كأنهم بيقولوا لربنا وايه فايدة كنعان يا رب وانت مش معانا؟ مهما كانت كنعان دي بتفيد لبن وعسل، ايه فايدة الخيرات الكتيرة وانت مش موجود معانا؟ ايه فايدة اتمام الوعد وانك هتدينا فعلا اللي وعدتنا بيه واللي احنا عايزينه لكن انت مش معانا؟ من ساعات الانسان يقعد يلح على ربنا، انا عايز الموضوع ده، انا عايز الانسان ده، عايز الشخصية ده هي. طب خدها بس مش هكون معاك. يا فرحتي ايه فايدتها؟ انا عايز المكان ده يا رب. طب روح بس انا مش هكون معاك. خده بس انا مش هكون معاك. مش هبقى حاضر في وسطيك. فعشان كده اول ما سمعوا ناحوا وابتدوا يخلعوا الزينة اللي كانوا لابسينها، علامة النوح وعلامة الندم والبكاء، ان كل جمال فرحان بيه الانسان او بيتجمل بيه الانسان يشيله ينزعه. لان ربنا كده قال له اخلع زينتك، شعب ردي فعلا انه يخلع الدينة الجمال بتاعه. ما الزينة دي رمز للبر الذاتي، الجمال الذاتي اللي الانسان بيعمله لنفسه. منظرك الجميل ده تخلى عنه واظهر على حقيقتك في اتضاعك وفي ندمك وفي توبتك ومذلتك. تتزين ازاي وربنا ملوش حضور في حياتك؟ مهما لبست ومهما اتجملت وربنا مش موجود، فايدتها ايه الزينة دهيت؟ فاول ما سمعوا كده رموا الزينة، استغنى او اترك البر الذاتي، المنظر الجميل اللي انت عامله لنفسك حتى في الامور الروحية او شوية الممارسات الروحية اللي انت عمال تتزين بيها وفاكر نفسك انك قديس، صايم لي معرفش للساعة كام وبتحضر ايه وبتعمل ايه وان انت يعني عملت مجهود حلو في الصيام. اخلع زينتك، تنازل عن برك الذاتي واتضع امام الله، لان ايه فايدة ده كله والمسيح مش حاضر؟ فكان لازم يتذللوا امام الله ويعلنوا فقرهم واحتياجهم ووحشتهم، لان الله لا يجمل جميلا ولا يغني غنيا ولا يشبع شبعانا ولا يروي مرويا، لكن جمال الله للاسود او للوحش، وغنى الله للفقير، وشبع الله للجائع، ومياه الله للعطشان. لكن اللي حاسس انه جميل وحاسس انه غني وحاسس انه عنده ما يقدرش ياخد من ربنا حاجة. فقال له اخلع بنتك اتضع. وبعدين ربنا قال لهم كده يعني وكأن ربنا مش عارف هيعمل لهم ايه، فاعلم ماذا اصنع بك، اما اشوف اعمل لك ايه، بس وريني انت هتخضع ولا مش هتخضع. كامتحان ربنا بيقوله كده للانسان، ربنا عارف كويس هو هيعمل ايه فيهم. فنزع بنو اسرائيل زينتهم في جبل حريب او من جبل حريب. لو نفتكر كلمة جبل حريب، ده جبل المواعيد والعهود والمناظر الرائعة اللي تمتعوا بها بحضور الله. بدل ما كان يتركهم في جبل حريب، لا هتتحركوا بقى، هتسيبوا المكان ده. هتسيبوا المكان ده اللي بدل مكان حضور الله انتوا عبدتوا فيه العجل واهنتم الله، في نفس الموضع اللي اتمتعتوا فيه بحضوري اخطأتم فيه، عشان كده لازم تسيبوه، مش هتقدروا تكملوا فيه. بخطيتهم انهوا كل امتياز كان ربنا عايز يدهولهم بان هو ده يبقى الشعب اللي هو حال في وسطه. وعشان يقرص ودنهم كده قرصة خفيفة يقول واخذ موسى الخيمة. دي مش خيمة الاجتماع اللي لسه شايفها على الجبل فوق، كان لسه ما صنعهاش، لكن الخيمة دي كانت خيمة القيادة بتاعت الشعب، وكانت برضه خيمة القيادة كانت موجودة وسط الشعب. لكن المرة دي بقى بعد الغلطة دي يقول وأخذ موسى الخيمة ونصبها له خارج المحلة بعيد عن المعسكر. الخيمة مركز القيادة اللي كانت بتمثل حضور الله، طلعها بره المعسكر، ومش بس بره كده على الطرف، لا ده طلعها بعيد بعيد قوي، اخرجها خارج المحلة. رمز لمفارقة ربنا لهذا الشعب، وان الشعب ده مش هيتمتع بحضور الله بنفس الصورة اللي كان ربنا عايز يخليه يتمتع بيها. واخذ موسى الخيمة ونصبها له خارج المحلة بعيدا عن المحلة، ودعاها خيمة الاجتماع، بس لسه خيمة الاجتماع الحقيقة ما اتعملتش. فكان كل من يطلب الرب يخرج الى خيمة الاجتماع التي خارج المحل. اللي عايز ربنا يطلع بره بقى المعسكر اللي كله شر ده، يخرج خارج المحل، يطلع يدور عليه بعد ما كان في الاول هيلاقي ربنا موجود في وسطه. اللي عايز ربنا وبيدور على ربنا يخرج خارج المحل. طبعا عارفين المعنى الجميل اللي حصل في شخص مين؟ سيد المسيح. ان المسيح خرج خارج اورشليم، خارج الايه؟ المحلة، اتصالت في جبل الجلجسة خارج المحلة. وفي الرسالة لإبرانيين بولس الرسول يقول ايه؟ فلنخرج اليه اذا حاملين عاره. اللي عايزه يطلع له بقى بره خارج المحلة، وبولس الرسول نخرج كلنا ندور عليه الى خارج المحلة. وده كان رمز اللي هيعمله المسيح لما خرج من اورشليم واتصلب خارج المحلة، معناه انه هيفارق شعب اليهود. وبقى اللي عايز يتبع المسيح يخرج له يدور على عار المسيح اللي هو الصليب ويمشي وراه. عشان كده قال لهم هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. فخرج بره أورشليم وتمم الخلاص. نفس المنظر بالضبط اللي عمله موسى. لو في حد بيكتب تطابقات اللي ما بين شخصية موسى شخص المسيح، من أول ولادة موسى لحد الآن في كل حدث شايفين التطابق الرائع اللي ما بين الاثنين. أنا خارج المعسكر بتاع شعب إسرائيل، وكان عشان أي حد يطلب ربنا كان لازم يخرج خارج المحلة، وربطنا ده بالعمل السيد المسيح لما خرج خارج أورشليم وتألم في الجلجسة اللي هي خارج أورشليم، وكان القرار اللي عايز يخرج له يخرج إليه إذن حاملين عاره. لكن في عدد 8 يقول: وكان جميع الشعب إذا خرج موسى إلى الخيمة يقومون ويقف كل واحد في باب خيمته وينظرون وراء موسى حتى يدخل الخيمة. التعبيرات اللي استخدمها في الآية دي بصلها كويس. إذا خرج موسى إلى خيمة الاجتماع، تعبير اللي مفروض أو الدارج إن موسى ما بيخرجش إلى الخيمة، لكن موسى يدخل إلى الخيمة. مفروض إن موسى يدخل إلى الخيمة، لكن قبل ما يدخل إلى الخيمة يصر الوحي الإلهي إنه يتكلم أولا عن خروج موسى. كان موسى يخرج إلى الخيمة قبل ما يدخل. في عملية خروج قبل الدخول. وده اللي حققه المسيح، انه كان لازم يخرج قبل ما يدخل الى الاقداس. كان لازم يخرج يخلي ذاته، يسيب مجده، يسيب السماوات. في عملية خروج، في عملية إخلاء للذات قبل ما يدخل مرة ثانية إلى الأقداس عشان يصنع لينا هذا الفداء. وبالضبط زي ما شعب إسرائيل كان لازم يخرج من أرض مصر قبل ما يدخل إلى أرض الموعد، فباستمرار في حياة الإنسان لابد المرحلتين دول. المرحلة الأولى مرحلة خروج، يخرج الإنسان من ذاته، يخرج الإنسان من خطيته، يخرج الإنسان من التفافه حوالين نفسه عشان يقدر يدخل إلى الأقداس. موسى خرج عشان يدخل، المسيح خرج علشان يدخل أيضا، وكل واحد منا لازم يخرج من الحالة اللي هو فيها عشان يقدر يدخل إلى الحالة الأفضل، وهو ده معنى الصليب. خروج من حالة لكي ما يدخل إلى حالة أخرى. فكان لما موسى يخرج من وسط المعسكر علشان يروح يدخل خيمة الاجتماع، كل الشعب يقوم يقف. كل الشعب يقوم يقف باحترام، ويفضلوا ناظرين لموسى ومتابعين موسى في اتجاهه ناحية خيمة الاجتماع، وفي قلبهم حسرة كبيرة ان الخيمة ما بقتش فين؟ في وسطهم. شوفوا ربنا كان بيتوبهم ازاي. الشعب كله واقف يتحسر على حاله. الخيمة دي كانت في وسطنا لكن ما كناش اخدين بالنا منها، ما كناش عارفين اهميتها، ما كناش متمتعين بيها. لما خرجت من وسطهم ابتدوا يدركوا ان هم خسروا كتير. فكانوا يقفوا كلهم لحد ما موسى يدخل الى خيمة الاجتماع. بتلاحظوا في الطقس اللطيف بتاع القداس الكاهن وهو بيعمل دورة البخور بيعمل نفس العملية، يخرج من الهيكل، فلما يخرج من الهيكل الشعب كله يعمل ايه؟ يقوم يقف، وهو بيدور بالبخور في وسط الكنيسة، وبعدين يعمل دورة البخور بعد الخروج اللي عمله، وبعد ما يخلص الدورة يقوم يدخل إلى الهيكل مرة تانية، الشعب كله واقف، واقف بيقدم توبة. عشان كده بنشوف في دورة البخور ان من ضمن فوائدها ان الكاهن بياخد اعترافات الشعب وبياخد توبة الشعب ويصعدها امام الله. لما بيرجع يدخل الهيكل بعد ما بيعمل دورة البخور بيصلي صلاة كده بيقول لربنا بما معناه اقبل توبة عبيدك اللي انا جمعتها ويرفعها على المذبح. وكان اول ما يخش موسى داخل الخيمه يجي عمود السحاب ويروح واقف على باب الخيمه، وزي ما شفنا طول رحله شعب اسرائيل عمود السحاب ده كان اشاره الى حضور الله. عمود السحاب ده اللي كان بيظللهم في النهار وينور لهم بالليل، ولما جم المصريين وراهم جه عمود السحاب وفصل ما بين عسكر المصريين وبين شعب اسرائيل علشان يحرسهم. فكان عمود السحاب ده دلالة على حضور ربنا وان في مانع، موسى بس اللي دخل، واحد بس هو اللي يخش، لكن ما حدش من الشعب يقدر يدخل مع موسى. الحاجة الى واحد، محدش يجرؤ الى الدخول الا شخص واحد، زي ما كان رئيس الكهنة ما كان هو بس اللي يقدر يخش في قدس الاقداس مرة واحدة في السنة، واليوم اللي هيخش فيه قدس الاقداس محدش يقترب من الخيمة نهائي، يعزل عن بقية الناس من الليلة اللي قبليها، زي اللي كانوا معانا حاضرين في سفر اللاويين واتكلمنا عن طقس يوم الكفارة. زي المسيح بالظبط في جثيماني انفصل وحده، انفصل عن الخطاة، حتى التلاميذ ما قدروش يكونوا معاه، وجاز المعصرة ايه؟ وحده. فكان عمود السحاب يعلن حضور الله اللي بيقفل على موسى جوه الخيمة. الشيء الرائع، وكان الرب يتكلم مع موسى. وجها لوجه. وكان الرب يكلم موسى. وموسى يكلم الله. عشان كده من ضمن الألقاب اللطيفة اللي أعطيت لموسى إن موسى سمي كليم الله. اللي يقدر ياخد ويدي مع ربنا. فكان الشعب أول ما يشوفه كده إن عمود السحاب حضر، كل واحد عامل إيه؟ يسجد على باب خيمته. في عدد 10 يقول: فيرى جميع الشعب عمود السحاب واقفا عند باب الخيمة، ويقوم كل الشعب ويسجدون كل واحد في باب خيمته. يسجدوا يعني يعملوا مطانية، وعارفين سجود أو مطانية، كلمة مطانية معناها ها تغيير الاتجاه، توبة. كلمة مطانية يعني توبة. مطانية اللي احنا بنعملها دي معناها توبة. الانسان بيغير اتجاهه، بدل ما كان ماشي في سكة، توبته معناها انه يغير اتجاهه، بدل الطريق الغلط اللي كان ماشي فيه يعدل من اتجاهه. فكان الشعب على طول اول ما يشوفوا حضور الله
وان الله حاضر لكن مش في وسطهم. يروحوا مقدمين توبه، توبه سجود، كل واحد يسجد عند باب خيمته عشان كل واحد يقدس حياته، كل واحد ينقي حياته وينظفها. فكان كل واحد يسجد سجود توبة لكي ما يتحنن الله ويعود وسط شعبه، يعلنوا اشتياقهم يا رب ارجع في وسطنا مرة تانية، ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه. وجه لوجه هنا يعني بدون وسيط، بدون حاجز، مباشرة كان موسى يتكلم مع ربنا. وإذا رجع موسى إلى المحلة كان خادمه يشوع ابن نون الغلام لا يبرح من داخل الخيمة. ما هو يشوع ده القائد اللي هيكمل المسيرة بعد موسى، وزي ما كان موسى رمز للمسيح ايضا يشوع رمز ليسوع. فكان تعبير لطيف جدا يورينا منذ البداية سر قوة يشوع ابن نون. موسى اللي كان رجل عظيم جدا وكان يسمى برئيس الانبياء، لما مات جه وراه مين؟ يشوع. وتملي لما يموت شخصية مرموقة وتيجي مكانه شخصية تانية، الناس كلها تعطوا لي طب ما نشوف ده بقى ده هيعمل ايه، هيبقى زي اللي قبليه ولا لا، هيقدر يصنع حاجات زي اللي صنعها موسى. لكن شفنا في حياة يشوع ابن نون ان يشوع نجح انه يدخل الشعب في ارض الموعد. والإنسان كان يتساءل إزاي يا يشوع أنت الغلام الصغير قدرت تثبت جدارة عظيمة جدا. وكان سر نجاح يشوع أن ربنا كان معاه، لأنه استلم الوعد كما كنت مع موسى أكون معك. طب ليه يا رب أنت كنت معاه؟ يقولك علشان يشوع ده اتعلم أنه لا يبرح من الخيمة، ما يسيبش الخيمة أبدا، ما يسيبش مكان حضور ربنا أبدا. هو ده كان سر قوته. مش للأسف زي ما احنا بنعمل، يعني نبقى حاضرين القداس أو حاضرين الاجتماع ومن سد ان القداس يخلص والاجتماع يخلص ونطلع نجري جري عشان نقف دي 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 مع بعض، نسلم على بعض ونحيي بعض كأننا ما صدقنا ان الاجتماع خلص او الصلاة خلصت او القداس خلص، خلصنا بقى عملنا اللي علينا كفاية. لكن يشوع ابن نون كان نوعية غريبة جدا، كان لا يبرح من الخيمة، كان عنده رغبة شديدة انه يظل طول الوقت في حضور الله. وهي دي كانت سر عظمة يشوع ابن نون. وكان يشوع ابن نون في الموقف ده رمز للمسيح الذي لا يبرح الخيمة، الذي لا يبرح الحضور الإلهي أبدا. عشان كده السيد المسيح قال آية على نفسه لما كان بيتكلم مع نثنائيل وفيلبس، يقول لهم ليس أحد نزل من السماء إلا الذي صعد إلى السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء، أنه لم يبرح الأقداس إطلاقا. ليس أحد نزل إلا الذي صعد الذي هو في السماء. فكان يشوع ابن نون رمز جميل لشخص السيد المسيح. الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب ولم يفارق حضن الآب مطلقا. وابتدى موسى يرفع صلاة وهو داخل الخيمة من أجل الشعب. ده شوفوا موسى ده في عظمته وحلاوته، أول صلاة صلاها إن ربنا ما يفنيش الشعب، وربنا إيه؟ استجاب. بعدين قال له طب بس أنا مش هفنيه، لكن مش هبقى في وسطه، مش هبقى معاه، هرسل له ملاك، أنا مش هبقى موجود. موسى ده كان جريء جدا، قالش ربنا طب كتر خيرك إنك ما محتهوش وخلاص الموضوع على كده، لا، فضل يزن على ربنا، لا ده كمان يا رب هرجعك وسط الإيه؟ الشعب. فقام وقف صلى صلاة رجع ربنا وسط الشعب تاني، شفع للمرة التانية ان مش بس ربنا يسيب الشعب عايش، لا ده لازم يرجع في وسطه. فخد الوعد من ربنا، وجهي يسير فأريحك، انا هجمشي معاك، هرجع للشعب تاني. يوم يأكد عليه إن لم يسر وجهك أماننا لا تصعدنا من هنا، يعني ما كنتش هتبقى معانا ما تحركناش من هنا. قد كده يا موسى أنت كل حاجة بتطلبها بتاخدها من ربنا، حتى المستحيل. مش بس نجاهم من الدينونة، ده كمان نجاهم من التأديب، من العقاب. كان التأديب ان ربنا مش هيكون معاهم، لكن لغاه. قد كده شفاعتك يا موسى تقدر تغير فكر الله. فوقف يصلي صلاة، ومفروض كل انسان فينا يحفظ الصلاة ده، هي خصوصا الناس اللي بتخدم. وقال موسى للرب انظر، بص بقى يا رب، نتفاهم مع بعض، ما هو اللي انت قلته ده مش هينفع معانا، انك تسيبنا وما تكونش في وسطنا ما ينفعناش. انت شايف الحالة بتاعتنا المذرية اللي احنا وصلنا لها، الضعف والانحلال، وشايف ايضا صعوبة حال الشعب، وانت نفسك قلت ان شعب غليظ الرقبة، وشايف احتياجات الانسان التي لا تحد، الانسان عمال يدور على الملموس والمرئي والمحدود، في نفس الوقت شايف القداسة المطلوبة، انك عايش شعب طاهر مقدس نقي. طب ومنين هنجيب كل ده؟ تقوم كمان تسيبنا، يبقى الموضوع مش نافع، ما نقدرش على كده. ما اروع الانسان اللي يقف يقول لربنا انظر، شوف الحالة اللي انا وصلت لها، خطيتي وضعفي واحتياجاتي الكتيرة والقداسة اللي مطلوبة مني، وانا مش هقدر اعمل حاجة. ما ينفعش الكلام ده. انظر، انت قائل لي اصعد هذا الشعب، ودي الكلمة اللي قالها ربنا لموسى في اول عدد في اصحاح 33، اول عدد يقول وقال الرب لموسى اذهب اصعد منها هنا انت وهذا الشعب. انت قلت لي اصعد هذا الشعب، انت اللي اديتني الخدمة دهية. انت اللي اديتني الخدمة دي وقلت لي وامرتني اني اصعد هذا الشعب. هو انا عارف انا اصعد لوحدي، لما كمان هصعد هذا الشعب؟ لكن انت قلت ولما تقول حاجة يبقى لازم تدي المقدرة ان انا اعمل الحاجة اللي انت بتقولها. انت اديتني وصية، انت طالبتني بالقداسة، يبقى لازم تديني الامكانية ان انا اعيش القداسة دهية. انا ما اقدرش اعيش القداسة من نفسي، ما اقدرش اصعد لان الجسد بيشد لتحت. وانت لم تعرفني من ترسل معي، لان ربنا بردك قال له في عدد 2 ها انا ارسل ملاكا واطرد الكنعانيين. طب مين هو الملاك ده؟ اسمه ايه؟ شكله ايه؟ الاقيه فين؟ عنوانه ايه؟ ربنا قال له ارسل ملاكا، حتى ما قالوش ارسل الملاك، قال له ارسل ملاكا. طب انت رب ما عرفتنيش مين اللي هتبعته معايا. انت لم تعرفني من ترسل معي، مين هو هذا الملاك؟ انا شاعر اني لوحدي، مين هيقف معايا؟ هارون؟ هارون ما هو كان سبب البلوى كلها. لما يبقى عند الانسان احساس شديد جدا بالوحده، مين اللي هيكون معايا؟ مين اللي هيسندني؟ مين اللي هيساعدني؟ مفيش حد معايا. وبعدين يرجع يقول له تاني وانت قد قلت. عمال يكرر كلمة وانت قد قلت. هنا موسى بيصلي وهو ايه؟ متمسك بكلام الله. انت يا رب اللي قلت. احلى حاجة في الانسان ان الانسان ياخد كلمة ربنا ويتمسك بيها، يحولها لصلاة. انت اللي قلت كذا، يبقى انت اللي هتعمل اللي قلته ده فيا، انا ما اقدرش اعمله. انت وعدت، انت امرت، انت امرت ان تحفظ وصاياك جدا. طب وانا احفظها منين؟ اقدر انفذها ازاي؟ عشان كده علمني وصاياك، فهمني احكامك. وانت قد قلت عرفتك باسمك. انت قلت لي انا عارفك باسمك. عارفك باسمك يعني انت مقبول ومحبوب ومعروف لدي. فانا مقبول عندك وانا مهم عندك لانك عرفني بالاسم. الواحد يفرح كده لما يلاقي شخصية مرموقة عارفاه بالاسم، مع عارفاه بالاسم يعني مهتمية بيه، بترحب بيه. وانت قد قلت عرفتك باسمك ووجدت نعمة في عيني. وانت قلت لي ان انا لاقي نعمة في عينيك وانت راضي عني. وانا بتمسك بالكلمة دي يا رب ان انا وجدت نعمة في عينيك، عشان كده الطلبات اللي هطلبها بعد كده هي مؤسسة على اساس النعمة بتاعتك، مش على اساس استحقاقي. اصحوا للحتة دي. اللي هطلبه يا رب بعد كده مش لاني مستحق او لاني شاطر او لاني جريء، لكن اللي هطلبه هطلبه لانه مؤسس على نعمتك اللي انا لقيتها في عينيك. موسى ده لم يكن كاملا على الاطلاق. موسى كان في حياته ضعفات كتيرة جدا، لكن ليه وجد نعمة في عينين ربنا؟ ليه وجد نعمة في عينين ربنا برغم ان كان عنده ضعفات كتيرة زي اي حد فينا؟ موسى وجد نعمة لانه تكريسه لربنا كان تكريس صادق، تكريس صادق من كل القلب بالرغم من الضعفات الكتيرة بتاعته. ما حطش لربنا شروط عشان اشتغل معاك يا رب وعشان اخدمك لازم تحطني في المكان الفلاني ولازم تعمل لي الحاجة الفلانية ولازم تجيب لي الاشخاص الفلانيين هم اللي يساعدوني في الخدمة. موسى ما كانش عنده حاجة من الحاجات دي. للأسف احنا كخدام لما بنيجي نخدم ربنا بنحط لربنا شوية مواصفات وعايزين ربنا يعملها لنا. نخدم في الكنيسة الفلانية وفي المجال الفلاني وتدينا الناس اللي هنرتبط بيهم او الناس اللي هيساعدونا في الخدمة فلان وفلان وفلان، لكن من غير دول ما نعرفش نخدم. ويبقى وضعي بالشكل الفلاني، ده مش تكريس حقيقي، ده مش تكريس صادق. لكن موسى كان تكريسه لربنا تكريس صادق، ما حطش اي شروط اطلاقا لخدمة ربنا. مكان ما هتقول لي روح هروح، مكان ما هتقول لي هعمل هعمل. عشان كده وجد نعمة في عينين ربنا، كان طيع جدا في ايدين ربنا. بعد المقدمة اللي قالها في الصلاة اللي كانت مؤسسة على كلام الله وعلى نعمة الله، أنت قلت ووجدت نعمة في عينيك، ابتدى بقى يحط الطلبات بتاعته. والآن يحط طلبتين، الطلبة الأولانية خاصة بيه هو، والآن إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك. بالطلبة الخاصة بي، علمني طريقك، مش بس عرفني الطريق، لا، ما هو ممكن تعرفني السكة لكن ما اعرفش امشي فيها، ممكن تشاور لي على السكة لكن مش مدرب ان انا امشي فيها، لكن دربني علمني، دربني ان انا امشي في سكتك. والهدف حتى اعرفك، اعرفك يعني ادركك، افهمك يا رب كويس. افهمك يا رب صح. للاسف احنا في اوقات كتيره بنفهم ربنا غلط وبنفهم تعاملات الله غلط بسبب قساوه قلوبنا، وبنتذمر كتير على الله. الشيطان بينجح انه ينشئ عمليه التذمر دي في داخلنا لان احنا مش فاهمين ربنا. ليه يا رب بتعمل كده؟ الكلمه اللي على لساننا تملي، ما كانش ممكن انك تخلي الظروف احسن من كده، ما كانش ممكن تدينا اللي احنا عايزينه، ما كانش ممكن تصنع اللي نفسنا فيه. يا حبيبي انت مش فاهم ربنا صح. فهنا وقف موسى يقول له ان كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى اعرفك عشان اقدر يا رب افهمك صح. كنت فعلا قابلني خليني افهمك، اعرفك معرفة حقيقية، معرفة اختبارية. فلما اعرفك صح اخد مزيد من النعمة، فالآن إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك، عشان النعمة دي تزيد باستمرار. مزيد من النعمة، عشان كده يقول نعمة فوق نعمة، حياة النمو في معرفة الله. نعمة ليست لها حد، نعمة ورا نعمة، ونحن جميعا أخذنا من امتلائه نعمة فوق نعمة. دي الطلبة اللي كانت خاصة بموسى، عشان أعرف أقوم بالمهمة اللي أنت طلبتها مني، عرفني طريقك وعلمني طريقك علشان أجد نعمة في عينيك أكتر، فأزداد في عينيك وأقدر أخدمك صح. طلبة بقى التانية الخاصة بالشعب، انظر إن هذه الأمة شعبك. بص يا رب كويس بقى، تعال نتفاهم، دي الطلبة الخاصة بالشعب. هذه الأمة شعبك مش شعبي. ربنا في الإصحاح اللي فات قال له قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر. ربنا رمى الشعب لمين؟ لموسى. موسى هنا قال له لا، ده الشعب ده مش بتاعي، ده بتاعك، ودي مفيهاش كفار. انظر هذه الأمة شعبك، بتاعتك انت مش بتاعت حد تاني. الخدمة دي خدمتك مش خدمتي، ده عملك مش عملي. كان الإحساس الرائع في موسى إنه منسيش أبدا في لحظة من اللحظات إن هذا الشعب شعب الله، لأن ساعات الإنسان الخادم بيفتكر إن الخدمة دي خدمته بتاعته هو ملكه، يقول إزاي فلان يقول كذا وإزاي يتعدى عليا في كذا، بقت تبع حسابه الخاص. لكن موسى منسيش لحظة ان ده شعب الله. موسى عايز يعيد الله وسط الشعب مرة تانية، بعد ما ربنا اعلن مفارقته من وسطهم. موسى بقى يقول له انظر ان هذه الامة شعبك، ارجع لهم تاني، انا مش هقدر اطلعهم، انا معرفش حد غيرك. تقول لي ارسل ملاكا، انا معرفش حد غيرك، ودول شعبك. انظر ان هذه الامة شعبك، ما هو ده اللي انت قلته لي في اول ما دعيتني للخدمة لما كنت في ارض مديان. اذكر يا رب انك قلت لي كده، لما قلت لك وحبيت استعفى من ان انا اخرجهم من ارض مصر، وقلت لك من انا حتى اذهب الى فرعون، وانت رديت علي وقلت لي انا اكون معك وأعطيك علامة، وديتني علامة إن احنا نسجد في اليوم الثالث. فافتكر بقى إن الشعب ده شعبك، وقف هنا يذكر الله بوعوده في دلة حب عجيبة جدا. الشعب ده شعبك، وانت قلت لي أنا أكون معاك، فما تجيش دلوقتي وتقول لي هبعت لك حد تاني. صحيح ربنا لما خرج من وسط شعب إسرائيل وفارق المحلة قال لهم كده في عدد 6 في نفس الإصحاح: ولكن الآن اخلع دينتك عنك فأعلم ماذا أصنع بك. ده ربنا بيقول للشعب لما أشوف هنظر في أمرك هعمل فيك إيه. فأعلم ماذا أصنع بك. هو يا رب أنت مش عارف أنت هتعمل في الشعب ده إيه؟ يقول لا أنا عارف كويس، بس ده متوقف على رد فعل الشعب، وده متوقف على شفاعة موسى. فربنا رد وقال له فقال وجهي يسير فأريحك. عايزني أمشي معاك يا موسى وعايزني أرجع لوسط الشعب ده تاني؟ حاضر. ودي تاني حاجة ينتزعها موسى بشفاعته من الله. أول حاجة انتزع عدم إفناء الشعب لما قال له دعني ليحمي غضبي فأفنيهم. تاني حاجة رجع ربنا وسط الشعب مرة تاني. حقيقة الكلمة اللي قالها ربنا لموسى دي تورينا فعلا ما أروع حنيتك يا رب علينا. بقى بعد كل اللي عملناه معاك، بعد كل اللي عملناه فيك، بمنتهى الحنية ترجع وتقول وجهي يسير فأريحك. ما أروع حنية ربنا. فعلا ربنا بيتلكك لخلاص كل واحد فينا. ده ربنا ده اللي كان باين انه قاسي وقال خلاص مش هبقى في وسطيكم. كلمة واحدة من موسى رجعته، ما كملش يومين ثلاثة وكان ربنا راجع وسط الشعب تاني. استجابة فورية وفي نفس اللحظة. عشان كده ما أعظم حنيتك وانك تشتاق الرجوع الينا. مش زي ما الشيطان بيصور فينا وبيرمي اكاذيب فينا بعد ما بنغلط. بعد ما بنغلط يجينا احساس كده لا ده ربنا مش عايز يشوف وشك. تقف ازاي قدامه؟ لا انت مفروض ربنا سابك خلاص. كده. وزي ما قلنا ان الشيطان تملي في كذبه يستخدم جزء منين؟ من الحقيقة. يروح مطلع لك آية اهو بيقول لك كده في أشعية: أسامكم صارت فاصلة بيني وبينكم. يعني خلاص ربنا سابك كده. صحيح ربنا ظهر قال لهم انا مش هبقى في وسطكم، لكن ما يهونش عليه، ما يهونش عليه انه ينفصل عن الشعب اللي حبه. لكن ما اعظم قلبك ورحمتك وحنيتك يا رب علينا. في نفس الوقت ما اعظم شفاعتك يا موسى، ما اعظم شفاعتك يا موسى. تنجي الشعب من الدينونة وتنجيهم من التأديب. وحتى بعد ما بنروح نعترف بخطيتنا يقولك ماشي ربنا غفر لك خطيئك، لكن هيأدبك على اللي انت عملته، هيوريك، هيعاقبك، هينتقم منك كده. لان ربنا قلبه حنين جدا. ما أعظم شفاعتك يا موسى. لأنه قلنا موسى ده كان رمز لمين؟ السيد المسيح. مش بس ما فيش دينونة علينا في شخص المسيح، لكن كمان ما فيش عقاب، ما فيش تأديب، لأن تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. كانت استجابة عاجلة ومفرحة ومريحة. وجهي يسير فأريحك. وجهي يسير فأريحك. أعظم عطية ياخدها الإنسان حضور ربنا. وجهي يسير معاك يعني هبقى حاضر معاك يا موسى، تبقى شايفني على طول. أعظم عطية في الحياة يقدر ياخدها الإنسان إنه يتمتع بمسيرة الله معاه وبحضور الله معاه، وإنه يفضل باستمرار شايف ربنا في حياته. حضور الله ده يريح الإنسان. يمكن الناس بتقول إن أعظم أمانيها، كل واحد كده يتمنى جوه نفسه يقول إن أعظم أمنية في حياتي إني ألاقي شريك حياة أرتبط بيه يفهمني ويريحني. الناس بتقول إن أعظم عطية هي دي. فعلا أعظم عطية إن الإنسان يلاقي حد يحبه ويفهمه ويريحه. أو ناس تانية يبقى نفسها فإن الأمور اللي حواليها تبقى مستقرة ما فيهاش تقلبات، أمور هادية. لكن أعظم عطية فعلا هي إنك تتمتع بحضور ربنا، لا في استقرار الأمور اللي حواليك ولا في شريك الحياة، لكن في إنك ترى الله باستمرار موجود في حياتك. أعظم حاجة حضور ربنا يدي راحة عجيبة جدا للإنسان. الشيطان تملي يشوش علينا الحتة دهيت. يجي يقول لي انت ما عندكش كذا، انت ما عندكش كذا، انت محروم من كذا، انت ما حققتش كده، انت مش قادر تعمل الحكايه دي، انت ما نجحتش في الموضوع ده، عشان ينكد علي حياتي، يشوش علي. لكن في واقع الامر مش الحاجات اللي ما عنديش او ما قدرتش اعملها او ما لقيتهاش هي اللي هتقدر تديني الراحة الحقيقية والفرح، لكن حضور الله ورؤيتي لهذا الحضور. مين غيرك يا رب؟ محدش غيرك يقدر يمسك بايدي في المسيرة بتاعتي علشان اوصل للهدف بتاعي. فقال وجهي يسير فأريحك. حضور ربنا هو اللي يدي الراحة لحياة الانسان. رؤية وجه الله يريح. ركزوا على الطلبة دهية، ان ربنا يبقى حاضر ومتمتعين برؤيته، بدل ما نركز على شوية الظروف اللي حوالينا او شوية الطلبات اللي احنا عايزينها. اللي عايز تدهوني ادهوني، واللي عايز تاخده خده. لكن حاجة واحدة يا رب اصر عليها، ان وجهك يكون امامي دائما. مرنم قال تقدمت فرأيت الرب امامي في كل حين، لانه عن يميني فلا أتذعذع. من أجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني. رؤية الله مش الحاجات اللي احنا عايزينها هي اللي هتريحنا وتفرحنا. مسك موسى في الكلمة دي اللي قالها ربنا، وجهي يسير فأريحك، وطخ طخ بقى بعديها. فقال له ان لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا.